بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة إن شاء رب العالمين أسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق، تكون مميزة وفيها مواجهات عديدة وتوضيح لحقائق عديدة، وهي مثارة بالفعل في كثير من الجرائد المصرية والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت. هنبدأ مشاهدينا الكرام مع البداية وطلقة حبر. طلقة حبر مشاهدينا الكرام، هنبدأ من خلال بعض الأخبار اللي موجودة وبعض البيانات، وإن شاء الله يعني من خلال الاتصالات نتواصل مع الكل إن شاء رب العالمين فيما نتحدث فيه في الفقرة الأولى في فقرة طلقة حبر. ولكن أنا هقول إن في الفقرة الأساسية، أنا كنت وعدت حضراتكم في اللقاء الماضي في حلقة الأربعاء الماضي، وتكلمنا عن ما يثار في كثير من الصحف المصرية والمواقع الإخبارية عن تلقي جمعية أنصار السنة المحمدية تمويل خارجي، وبالتحديد من قطر 181 مليون. هنعرف إيه الحقيقة دي إن شاء الله في مواجهة على الهواء مباشرة مع الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية الدكتور عبد الله شاكر، وهيكون معانا أيضا الدكتور أيمن خليل مدير التخطيط والمتابعة، وهيكون معانا أيضا كذلك الأمين العام لجمعية أنصار السنة المحمدية. إحنا بنقول في الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري والوزراء، مصر تتعرض لمحنة، لابد من إجراءات حاسمة للإنقاذ. الأحداث خروج على القانون، فاعلوها ليسوا ثوارا، لم يعد ممكنا السكوت على المساس بصورة مصر أو بمصالحها. هنتعرض لما قالوه وأهم القرارات اللي اتخذوها في الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري والوزراء. ولكن تعالوا مع بعض نعرف، كتير من الناس بيتكلم عن الأستاذ مصطفى بكري، إيه اللي بيحصل الأيام دي؟ إيه الرسائل اللي بيتعرض لها من خلال الرسائل اللي بتأتي له على تلفونه المحمول، إن بنتك ستصلي عليها غدا وصلاة الجنازة، وما تعرض له من هجوم، وما تعرض له من أيضا من تحرشات أمام فيلاتي هنا في 6 أكتوبر. هنعرف ما تم له ومين اللي ورا الموضوع والنيابة وصلت لإيه. معانا الآن على الهواء مباشرة الأستاذ مصطفى بكري، الكاتب الصحفي المعروف. أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ ملهم، أهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة أستاذنا.
الله يسلمك.
قول لنا التفاصيل أستاذنا وماذا حدث.
والله يا أستاذ ملهم، إحنا في زمن يعني يبدو فيه الهرب مطلوبا. الفاسدين بدأوا يتاجروا عدد من البلطجية من أنصار النظام السابق وبعض المجموعات التي تعرض نفسها هذه الأيام، والحقيقة واحد من هؤلاء أبلغ وأدلى بتحقيقات أدلى بأقوال أمام نيابة أكتوبر، كشف فيها عن المبالغ التي دفعت من أحد رجال الأعمال الفاسدين المثير للشبهات في مصر وعضو مجلس الشعب السابق، واستاجروا 15 بلطجيا وجاءوا إلى منزلي هنا في أكتوبر. ورغم أنني عرفت بالتفاصيل قبلها وأبلغت الأمن، فجاء الأمن الحقيقة وبدأ هجوم من 15 بلطجي مسجل خطر، والحقيقة أن الأمن تصدى لهم، وأنا أيضا يعني أطلقت الرصاص هواء تصديا، وقلت أن أي مجرم سوف يقترب سوف أطلق عليه الرصاص ولن أتركه أبدا، وهذا حق دفاع شرعي. ولكن وبعدها بيوم تلقيت رسالة على الموبايل بأننا سنقتل ابنتك غدا وتمشي في جنازتها، فأبلغت النيابة أيضا، ويتم حاليا تتبع الرقم الذي انطلقت منه هذه الرسالة. في كل الأحوال أنا أقول أن مقاومتنا للفساد لن تتوقف، وأن مطاردتنا للفاسدين لن تتم، وأن الذين يتصورون أنهم بهذه الأعمال الإجرامية المدفوعة التي يستعينون بها بعدد من المشبوهين يمكن أن يجبرون على التراجع أو الصمت، أقول لهم إن ذلك لن يتم، ونحن وراءهم وسنطاردهم وسنكشف كل مواقفهم، سواء تلك المتعلقة بالفساد أو تلك المتعلقة بمحاولة تهديد أمن البلاد عبر تبني أجندة خارجية.
نعم، هناك اتهام موجه دائم ويلاصق الأستاذ مصطفى بكري في هذه الأونة. وأنا هقول لحضرتك بصراحة ونحتاج إلى إجابة صريحة وأكثر وضوحا، البعض يقول بأن الأستاذ مصطفى بكري كان من أتباع النظام السابق وهو الآن الذي يعارضه لمصالح شخصية ولمصالح
يعني معينة. عيب أن يقال هذا الكلام على مصطفى بكري الذي نال في يوم من الأيام لقب أفضل نائب باستفتاء 1263 مواطن مصري، ونال أحمد عز أسوأ نائب. مصطفى بكري الذي وقف وكشف الفساد وكشف صفقة قمح الفاسد وكشف العلاج على نفقة الدولة. لا، إذا كان مصطفى بكري كان ينافق النظام السابق، فأين هم بقى الشرفاء الحقيقيون أو المنافقون الحقيقيون؟ هذه كلمات الحقيقة يعني وحروب تشن من عملاء جهاز أمن الدولة السابق ومن أنصار النظام السابق.
طيب من تتهم يا أستاذ مصطفى؟
نعم،
من تتهم؟
أنا أتهم كل فاسد أنا قاومته. أنا أكبر رقم بلاغات من الفساد تقدمت بها ضد كثير من الوزراء والشخصيات المحبوسة الآن والمسجونة الآن، وهذا كان استكمالا لدوري في مجلس الشعب ودوري في الصحافة. كنت وراء سجن الكثيرين من رؤساء الوزراء ومن يوسف والي وحتى الرئيس ذاته، تقدمت ضده ببلاغات عديدة، وكان موقفي معروفا قبل الثورة وبعدها.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى بكري، والحمد لله على السلامة وربنا يحفظك دايما يا رب كده إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي المعروف. يعني طبعا أخبار أستاذ مصطفى بكري خلال الأيام الماضية وما تعرض له من مضايقات ويعني أشياء عديدة، الكل تابع ما يحدث له من خلال شاشات الفضائيات ومن خلال الصحف. نعود مشاهدينا الكرام إلى مصر. في الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري والوزراء، مصر تتعرض لمحنة لابد من إجراءات حاسمة للإنقاذ. اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك أمس إجراءات حاسمة لمواجهة الأحداث الأخيرة. وقال وزير الإعلام أسامة هيكل عقب الاجتماع إن مصر شهدت أمس الأول يوما عصيبا أصاب جموع المصريين بالألم والقلق، وبات واضحا أن تصرفات البعض أصبحت تهدد الثورة المصرية وأدت إلى المساس بهيبة الدولة في الداخل وفي الخارج. وقال وزير الإعلام إنه أمام هذه الأزمة اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الوزراء المصغر وتمت مناقشة الأزمة وأبعادها في الداخل والخارج، واتفقت الآراء على مجموعة من النقاط. وأنا عايز الكل ينتبه لي مجموعة النقاط التي اتخذها المجلس العسكري ومجلس الوزراء. أولا، مجموعة هناك اتفقت الآراء على مجموعة من النقاط. أولا، أن مصر تتعرض إلى محنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل، وهو ظرف استثنائي يستوجب مواجهته بإجراءات قانونية حاسمة. ثانيا، أن البعض استغل ضبط النفس الواضح من جانب قوات الأمن في التعامل مع المتظاهرين وحاولوا استفزازهم بصورة غير مسبوقة. ثالثا، أن ما حدث بالأمس هو خروج واضح عن القانون، يعني أول أمس هو خروج واضح عن القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف من ارتكبوا هذه الأفعال بأنهم شرفاء. رابعا، أن ما حدث أدى بالمساس لصورة مصر أمام المجتمع الدولي وأضر بمصالحها، وهو أمر لم يعد ممكنا التجاوز عنه. وقال وزير الإعلام أسامة هيكل أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من الإجراءات، منها اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في أحداث أمس الأول إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. ثانيا، تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ الذي كان مستهدف وقفه خلال الفترة القادمة، وذلك انطلاقا من الحفاظ على هيبة الدولة. عودة قانون الطوارئ مرة أخرى، تؤكد مصر التزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل الأراضي المصرية. رابعا، مناشدة كافة القوى الوطنية والسياسية المصرية ووسائل الإعلام المختلف بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني والأخلاقي وعدم السير في طريق التحريض لمحاولة إثبات الوجود وإرضاء فئة من المجتمع على حساب أمن الوطن كله. خامسا، قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدي لأعمال البلطجة وتأمين المنشآت واستخدام كافة صلاحياتها القانونية بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على أمن الوطن. ده كلام مهم طبعا. أيضا هناك جانب آخر، كان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته، ولكن المجلس العسكري يرفض استقالة المشير. والمحاكمة العسكرية للمدنيين أمام الدستورية العليا. وشباب الثورة يرفض تدخل أوباما واستشهاد المصاب السادس في حادث الاعتداءات الإسرائيلية بالحدود. هنا في موضوع مشاهدينا الكرام في مسألة الاجتماع المشترك وما تتعرض له مصر من محنة حقيقية ولا بد من إجراءات حاسمة للإنقاذ والأحداث خروج على القانون فاعلوها ليسوا ثوارا لم يعد ممكنا السقوط على المساس بصورة مصر أو بمصالحها. محتاجين إن احنا مشاهدينا الكرام نعرف إيه البلد رايحة على فين. هل احنا راضيين على ما تم من أحداث في ميدان التحرير وفي استاد القاهرة من احتفالية الفلاحين بعيد الفلاحين ومن إضراب للأطباء أمس ومن إضراب أيضا للمعلمين واعتصام والمطالبة بإقالة وزير التعليم أحمد جمال الدين والمطالبة واعتصامات وأشياء عديدة. تعالوا مع بعض نتعرف على الموضوع. نستقبل معنا الآن مداخلة الأستاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي المحترم. الأستاذ محمد
أهلا بك. إزيك أستاذ ملم؟
أهلا بك أستاذ محمد. تعليق حضرتك.
بداية عايزين نقسم ما جرى يوم الجمعة الماضي إلى فترتين. الجزء الأول وهو ما جرى في ميدان التحرير أن هناك مواطنين مصريين نزلوا بيعبروا عن مطالب رفعوها إلى المجلس الأعلى ثم انصرفوا في السادسة مساء. علينا أن احنا نحيي كل أي مطلب يتم بشكل سلمي وبشكل حذار ومحدد الموعد الدخول ومحدد موعد الخروج. هذا ما جرى في ميدان التحرير سواء اتفقنا او اختلفنا مع هذه المطالب وان كانت هي من وجهه نظر المطالب طبعا مشروعه ومقبوله. لكن ما جرى في امام مديريه امن الجيزه ثم السفاره الاسرائيليه هو امر نرفضه تماما لانه تعبير خطير عن مدى ما وصلت اليه البلطجه والتبجح في المصري. لا يمكن ان نطلق على هؤلاء ثوار. جزء كبير مما حدث خليني ارجع بكم الساده المشاهدين الى الوقت اللي قام فيها احد الشباب المصريين بانزال العلم الاسرائيلي من السفاره ثم تحول هذا الشاب الى بطل كبير جدا في وسائل الاعلام ثم دخل محافظ الشرقيه اللي ينتمي ليها هذا الشاب احمد الشحات وأقام له احتفالية كبيرة ومنحه شقة سكنية. هذا الأمر مع الاحتفاء الإعلامي به وجدنا أن هناك آخرين بيحبوا يكرروا هذا الفعل. يعني فتكرر حادث مرة أخرى إنزال العلم الإسرائيلي من السفارة ولسبيل من المزايدة عما فعله أحمد الشحات غير المبرر وغير المطلوب لإحدى أدوار السفارة الإسرائيلية. سواء اتفقنا أو اختلفنا أو رفضنا أي تصرفات من إسرائيل والتي نعتبرها كل الشعب عدو إسرائيلي لكن نحن يجب أن نحترم اتفاقياتنا أولا. اثنين يجب أن نحترم الأعراف الدبلوماسية زي ما أنا بطالب أطالب الدول الأجنبية بحماية الوفود المصرية والسفارات المصرية فأنا علي هنا أيضا أن أوفر الحماية لهؤلاء. فإذا ما جرى ده نرفضه. ما جرى أيضا أمام مديرية أمن الجيزة يشكل استفهام كبيرة جدا 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 لأن مفروض أن الاعتداء على أقسام الشرطة نتيجة الغضب اللي كان مكتوم عند الشعب المصري ده خلاص جرى التنفيذ عنه والتعبير عنه والرسالة وصلت بانتهاء يوم 28 يناير. فما الذي يدعو إلى ظهور فئة جديدة جدا أنا أسميها البلطجية بشكل مباشر. لا يمكن أن يكون هذا هو تصرف شباب مصري شريف متحضر محترم يريد أن يعبر عن رأيه. الطريقة المثلى للتعبير عن الرأي هي عبر تحديد وقت معين بنتظاهر فيه بنرفع مطالبنا ثم نخرج من الانفجار وما دون ذلك هو مرفوض. لكن عايز أحيل حضرتك إلى نقطة مهمة جدا أن جزء كبير مما نراه راجع إلى حالة التخبط والعشوائية التي تدار بها المرحلة الانتقالية لأن الناس ما بقتش عارفة هو بكرة هيحصل إيه الأمور رايحة على فين البلد داخلة على فين. ما تنساش أن أنت بتسأل هذا السؤال حاليا يعني.
صحيح.
فلو إحنا كانت أمورنا محددة من حيث الوقت ومن حيث الخطط كنا مفروض نعرف ان الشهر الجاي هيبقى فيه مثلا انتخابات، الشهر اللي بعده هيبقى فيه اتفاق على جمعية تأسيسية للدستور، لكن ده لا يحدث. يعني انا عايز مثلا نحن بتتعرض للاخبار، تعرضت الى فكرة المظاهرة اللي قام بها او التظاهر على الاقدام اللي قام بها اساتذة الجامعة الى مجلس الوزراء. انا لا استطيع، اولا هم 5000 عقول وعلماء مصر، عندما يتحرك 5000 استاذ جامعي الى مجلس الوزراء فيجب ان يكون هناك حدث جلل، وهو جلل بالفعل. ليه؟ لان مجلس الوزراء والمجلس العسكري اعلنوا في ابريل الماضي وطالبوا جميع الطلاب واساتذه الجامعه ان احنا نعدي نهايه العام الدراسي، ثم سيتم اجراء انتخابات على مستوى القسم الجامعية من الاساتذه ورؤساء اقسام ورؤساء الجامعات وعمداء الكليه. لكن ما جرى بعد ذلك هو محل استنكار لسبب بسيط، ان الحكومه قامت بتاجيل، حددت اولا موعد 1/7 لاجراء الانتخابات، ثم اعلنت التاجيل لمده شهر اول 8، ثم اعلنت التاجيل لاول 9، ثم وصلت بعد ذلك الى انها حددت كليات بعينها ثم جامعات بعينها لاجراء الانتخابات، وابقت على كل رئيس جامعه وعميد كليه لا يفك بين استقالاته. اذا الحكومه تتراجع عن تنفيذ التزاماتها، هذا هو الذي يولد الاحتقان. لو الحكومه التزمت بتنفيذ ما تقوله او انها درست ما تقوله قبل ان تعلنه للرئيس، اعتقد ان اشياء كثيره جدا مما نراها في الشارع المصري كانت ستختفي. لان عندما يجد الشارع انه امام حكومه او قياده تتردد او تتخبط او تقدم قدما وتؤخر اخرى، فانه من المؤكد انه سيضغط للحصول على جميل. ما يريد، بل اكثر مما يريد.
جميل، ربنا يكرمك استاذ محمد، رساله حضرتك وصلت، انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي المحترم، شكرا جزيلا لك. الاحزاب والقوى السياسيه تحذر من عواقب استمرار الاحداث المؤسفه، الاخوان يتهمون الجميع، والناصر يطالب باغلاق السفاره، والغد يتهم مبارك والعدلي، صبح صالح فتشوا عن الفلول وامن الدوله والبلطجيه وعملاء الخارج. صبح صالح طبعا استاذ الاعلام بكليه الاعلام جامعه القاهره. سامع عاشور نقيب المحامين السابق بيقول لم نقتل 5 اسرائيليين ثارا لابنائنا حتى ناسف لتل ابيب. وايمن نور بيقول نرفض العنف ويجب التحقيق فورا لمحاسبه المتورطين. مجد حتاته بيقول ايادي خفيه تحاول اجهاض ثوره يناير. حمدين صباحي بيقول المراهقة السياسية وراء الأزمة. عصام شيحة بيقول الاعتداءات وضعت مصر في ورطة وإسرائيل سوف تستغل الموقف. الشرقاوي ندعو إلى مليونية عودة الأمن وتصفية الأجواء. كلام جميل قوي من يعني المستشار صلاح الشرقاوي رئيس حزب الإنقاذ الثوري. احنا محتاجين نتكلم، محتاجين نقول كلمة لله سبحانه وتعالى ثم لوطننا الحبيب، بنقول نداء لإنقاذ الثورة، نداء لإنقاذ الثورة. بنقول إننا نهيب بالمصريين الشرفاء الذين حققوا أعظم ثورة شعبية في التاريخ الحديث، الوعي بحقيقة ما يتم تدبيره. أتمنى دي كلمة بنقولها من هنا من قناة الرحمة ومن برنامج الملف وباسم العاملين في قناة الرحمة، بنخاطب الكل، بنخاطب الشباب، بنخاطب الفتيات، بنخاطب الآباء، بنخاطب الأمهات، بنخاطب العقلاء، بنخاطب اللي بيحبوا البلد، وبنخاطب اللي عايزين يخربوا البلد. بنقول إننا نهيب بالمصريين الشرفاء الذين حققوا أعظم ثورة شعبية في التاريخ الحديث، الوعي بحقيقة ما يتم تدبيره من مخططات لإجهاض الثورة والالتفاف حول مطالبها المشروعة وأهدافها للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كانت المطالب في البداية أيام ثورة 25 يناير الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما نناشد كافة القيادات السياسية والتنفيذية الالتزام بالمصالح العليا للبلاد والارتفاع بها فوق المصالح العقادية والحزبية والفئوية التي تشارك بوعي أو بغير وعي في وضع العراقيل أمام ثورة لابد أن تمضي في طريقها وتنتصر. أيضا بيقولوا ناشطون 8 أسباب تثير شكوكا حول حادث اقتحام السفارة. طريقة الاقتحام وتوقيته تشير بأصابع الاتهام لفلول النظام ومعاونيه، والأمن انسحب متعمدا. عمرو حامد بيقول خطة مدبرة لاتهامنا بالتخريب. وخالد السيد بيقول الأحداث تؤثر على مطالب المليونية. القوى السياسية تتبرأ من مواجهات السفارة. شكر، هناك علامة استفهام كبيرة حول سلبية الأمن إزاء ما حدث، ومصطفى بيقول أمريكا تتوقح على مصر وتسعى لتشويه الثورة، وحمزاوي المواجهات تقضي على سلمية الثورة، ولم نشارك في الثورة لإلغاء وجود الدولة بل لتغيير النظام السياسي وتباين حقوقي حول تفسير أحداث الجيزة. وهناك أيضا في الشروق بيقول هجوم إسلامي على تصحيح المسار، طارق الزوبي بيقول جمعة لتبديد المسار لا تصحيحه، وعلى القوة الداعية لها اعتزال السياسة. وفشل إضراب الأطباء، نسبة المشاركة 15%، ومستشفيات القاهرة والإسماعيلية ومطروح تعمل بكامل طاقتها، و 3000 مهندس يقطعون شارع رمسيس لإنهاء الحراسة، ويهددون باقتحام مكتب الحارس القضائي. والنوبيون يرفضون التفاوض مع رئيس الوزراء. مسألة النوبيون دي محتاجة كلام دلوقتي، ربنا يبارك بس في الوقت علشان الوقت ما يجريش مننا، محتاجين نتكلم لأن دي نقطة خطيرة جدا مسألة النوبة. ويوم الغضب للمعلمين، تظاهروا بالآلاف أمام مجلس الوزراء في غياب الوزير، طلبوا بإقالة شرف وجمال الدين وزيادة المرتبات وإلغاء اختبارات الكادر ونقابة حقيقية. أنا بجري في الوقت لأن معايا حاجات كتيرة جدا في مسألة السفارة وأشياء متعددة، ومسألة النوبة دي محتاج أتكلم فيها، ولكن أنا معي الآن على الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام الصحفية الأستاذة دعاء عبد المنعم، الكاتبة في جريدة الأهرام المسائي، واللي كتبت موضوع الأسبوع الماضي عن أن بتقول لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل تكشف 181 مليون جنيه منحا قطرية لأنصار السنة المحمدية. طبعا الموضوع عمل رد فعل كبير في كثير من الصحف، في كثير من المواقع الإخبارية، فإحنا محتاجين نتعرف من الأستاذة دعاء عبد المنعم الصحفية بالأهرام المسائي، نعرف أدلتها على الموضوع ده إيه، إيه الأدلة اللي موجودة معاها، إيه الوثائق اللي بتثبت كلامها، نتعرف مع بعض على الموضوع وعلى حقيقة هذا الموضوع من الأستاذة دعاء عبد المنعم معنا الآن على الهواء. أستاذة دعاء.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، إزاي حضرتك؟
اهلا بحضرتك.
ما الادله التي تثبت كلام حضرتك في مساله منح قطر ل 181؟
مش واضح.
نعم
اتفضل بس شويه. اتفضل
انا سامع حضرتك، اتفضلي.
اتفضل
بقول لك ما الادله التي هي معك التي تثبت تلقي جمعيه انصار السنه المحمديه 181 مليون جنيه من قطر؟ اتفضلي.
هو اولا خليني اوضح حاجه، هو الموضوع كله ان في لجنه تم تشكيلها من حوالي اكتر من شهر من وزاره العدل، لجنه تقصي حقائق للتحقيق او لفحص الاموال اللي بيتم تلقيها من قبل الجمعيات الاهليه في مصر من جهات خارجيه او من دول خارجيه.
طيب
المفروض ان اللجنه دي حاليا في اعمال اعداد التقرير، ووصلت لنا معلومات من مصادرنا في الوزاره بان التقرير على مشارف الانتهاء، وانه في معلومات بتؤكد وردت للجنه بتؤكد انه حصول عدد من الجمعيات اللي وارده عند حضرتك في الموضوع، منها جمعيه انصار السنه المحمديه والهيئه القبطيه الانجيليه وجمعيه محمد علاء مبارك.
طيب.
وجمعيه اخرى لا اتذكر اسمها حاليا.
طيب
وانه هذه الجمعيات بتتلقى اموال طائله من دوله قطر، وان عدد من الجمعيات دي وتحديدا جمعيه انصار السنه المحمديه تلقت يعني مبلغ كبير جدا في
طيب.
ليله واحده.
قرانا الخبر استاذه دعاء، احنا قرانا الخبر، ولكن انا عايز بس بعض المعلومات عشان تبقى معلومات دقيقه. حضرتك بتقولي ان هناك معلومات وردت اليكم في
وردت للوزاره، وردت لهيئه البحث والتحقيق.
طب هل معك دليل؟ هل معك دليل؟
ما نقدرش نجزم هل معك دليل صحيحه او خاطئه.
انت معاكي دليل يا استاذ دعاء؟
الدليل في ايد لجنه تقصي الحقائق، واي دليل دلوقتي يبقى في ايدي ده يعني ابقى كدهبه على طول، لانه اللجنه دي هي اللي مسؤوليتها حاليا انها تتولى فحص كل الاتهامات والادله اللي بترد ليها.
طيب.
وهي اكدت انه في معلومات جات لها، وبالفعل بعثت للاجهزه الرقابيه وبعثت لوزاره التضامن الاجتماعي للاستعلام عما يفيد بتلقي الجمعيات دي هذه الاموال من عدمها، وبيان اوجه الصرف بالظبط وانفقت في ايه وجات امتى واتصرفت امتى.
طب ما المفترض احنا يعني احنا اتعلمنا ان انا لما بيجي لي معلومه انا بتحقق منها من خلال مصدري، وبيكون معايا ورقه علشان تثبت كلامي، لان انا لما اتكلم على حد او اتهم على حد ان هو اخذ قرض او اخذ مبلغ او اخذ منح او اخذ اي شيء، بتكون الورقه دي معايا عشان لما حد يكلمني اقول الورقه موجوده.
يا فندم الموضوع ما كانش ان احنا بنكشف عن موضوع جديد، احنا بنقول انه في لجنه تم تشكيلها وانه اللجنه دي سربت لنا منها معلومات بتفيد بالمعلومه اللي انا قلتها انه في جمعيات تلقت، والكلام ده خدناه على لسان المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع ورئيس لجنه تقصي الحقائق، واكد لنا فعلا ان هذه المعلومات وردت للجنه وانه بالفعل تم احالتها للجهات المعنيه علشان التاكد هل بالفعل المبالغ دي تلقتها او
طب
لا.
طب هي طب يعني انت حضرتك بتقولي هنا بتقول الان ان هناك معلومات وردت الى لجنه تقصي الحقائق المعنيه بالتحقيق في المنح والمساعدات الاجنبيه التي دخلت مصر خلال الست شهور الماضيه، ده الكلام اللي انت بتقوليه ان هناك معلومات وردت الى لجنه تقصي الحقائق، طب قد تكون هذه المعلومات خاطئه، قد تكون هذه المعلومات خاطئه
موثقه بمستندات
ليه؟
وانا مش عايزه اقول انه في شبه يقين بثبوت المعلومات دي، ولكن اللي نقدر نقوله ان هذه المعلومات طالما في لجنه تحقيق شغاله في الموضوع وتقصي حقائق هي من سلطتها ومن شغلها ان هي تتاكد من اي معلومه ترد اليها.
طيب.
وعموما انا عايزه اقول لحضرتك ان التقرير ده خلال الاسبوع ده او بدايه الاسبوع الجاي هيكون معلن قدام كل وسائل الاعلام، وهيكون جميع خيوطه تجمعت بناء على كلام المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل.
طيب وان ثبت عدم صحه هذا الكلام ماذا تفعلي؟
انا اللي افعل؟
يعني لو الكلام طلع مش كلام مظبوط.
انا اللي افعل، انا لم انا ما جبتش معلومه وانا اللي اتهمت، انا بقول انه في لجنه مشكله من الوزاره تتولى التحقيق في امور كذا وكذا وردت اليها معلومات عن كذا وكذا وكذا.
طيب لماذا لا يتم الرجوع لماذا يا استاذ دعاء حضرتك ما رجعتيش لجمعيه انصار السنه المحمديه لرئيسها للامين العام لاي حد
أرجع
من اللي هم المسؤولين في جمعيه انصار السنه؟
اذا كان المعلومات دي وردت لي انا مستندات جات لي انا فبجيب الطرف الثاني علشان اعمل موضوع متكامل، لكن دي لجنه مشكله من وزاره العدل، والمعلومات دي على فكره المفروض انها كانت في اطار السريه الشديده، ولكن لان حصل خطا وتم تسريب خطاب من مكتب مساعد الوزير لوزارة التضامن الاجتماعي بيفيد ان هي عايزين يعرفوا المبالغ دي تم صرفها في ايه، وان جات لهم معلومات وردت بان هذه الجماعة تلقت مبالغ كذا وكذا وعايزين اوجه الصرف فيها، ولولا ان الخطاب ده اتسرب احنا ما كناش عرفنا معلومة. اللجان تقصي الحقائق في وزارة العدل تبقى محاطة بالسرية الشديدة، والسرية دي من هدف يعني من شأنها ان احنا ما نتهمش حد بالباطل ونستنى لما التقرير يتعلم بشكل نهائي، بحيث ان اللي عنده رد يرد واللي عنده اي شيء عايز يزوده يزوده، او اللي عنده اي معلومه جديده يضيفها.
طيب انا بشكرك.
في اطار متابعتنا لامور الوزاره، انا المكلفه بتغطيه الوزاره في الجريده اللي بعمل فيها، وبالتالي انا من شغلي ان انا اتابع اللجنه دي اخبارها ايه وصلت لفين، وكانت المعلومه اللي وصلت لنا انه في معلومه بتلقي هذه الجمعيات، وبعدين ما كانتش جمعيه انصار السنه المحمديه بس، ده في ثلاث جمعيات ثانيه واردين عند حضرتك في الموضوع.
تمام تمام، انا بشكرك جزيلا استاذه دعاء. شكرا جزيلا استاذ دعاء عبد المنعم من الاهرام المسائي، ولكن انا عايز اقول بعض الامور، هناك بعض العلامات للاستفهام، هناك بعض علامات للاستفهام من الكلام اللي احنا سمعناه الان. اولا في حاجتين مهمين جدا في الموضوع ده، اولا ان هناك معلومات وردت الى لجنه تقصي الحقائق، قد تكون هذه المعلومات خاطئه، قد تكون هذه المعلومات عن طريق الكيد، قد تكون هذه المعلومات عن طريق اشخاص يكرهون جمعيه انصار السنه المحمديه، هذا وارد، وبالتأكيد الأيام ستثبت صحة وكذب هذا الكلام وهذا الادعاء وهذه الاتهامات الموجهة إلى أنصار السنة المحمدية. الأمر الآخر أن بيقول أن الكلام لما طلع في الأهرام المسائي أن حصل تسريب للخبر، أن حصل تسريب للورقة اللي مكتوب فيها هذا الكلام. طب مين اللي سرب ولمصلحة مين؟ وش معنى أنصار السنة المحمدية اللي يطلع فيها تسريب؟ طب ما احنا عندنا الأموال اللي هي أموال مبارك وأموال الوزراء وأموال الأموال المنهوبة اللي سافرت بره كلها، طب ليه ما طلعتش ورقة من الأوراق دي، التقارير السرية والأوراق السرية اللي موجودة في لجنة تقصي الحقائق طلع فيها الكلام ده كله، أو إن مبارك أو إن رموزه أو إن نظامه أو إن رجاله، طلعت ورقة وقالوا إن والله فلان وفلان وفلان ده في ورق متسرب بيقول 1 2 3 4. لماذا جمعية أنصار السنة المحمدية؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، مسألة ورود معلومات أكرر عليها مرة أخرى قد تكون خاطئة، وهم في مسألة تحقيق وبحث عن صحة هذا الكلام، وإحنا هنشوف الكلام ده صح ولا غلط بالدليل الآن. طيب أيضا هناك معلومة أخرى، إن أنا كصحفي أنا تعلمت كده، الله أعلم ممكن أكون أنا تعلمت غلط أو كانوا أساتذتنا بيعلمونا تعليم مش مظبوط، إن أنا لما بيرد إلي معلومة أيا كانت وهو فيها طرف آخر لابد أن أتحقق من الطرف الآخر، أو لابد أن أواجه الطرف الآخر بما أمتلكه أو بما هو معي أو بما أستند إليه في الكلام. جمعية أنصار السنة بيقول إن هم تلقوا 181 مليون جنيه منحة من قطر، ما هو المفترض إن أنا أرجع لرموز جمعية أنصار السنة المحمدية أو القائمين عليها وأقول لهم يا جمعية أنصار السنة في خبر معايا، في دليل معايا، في وثيقة بتقول 1 2 3 4، ردكم على هذا الكلام؟ وهم مش هيردوا بالكلام، مش هيردوا كلام إنشاء، ولكن هيردوا بالورق، هيردوا بالمستندات. ده اللي احنا بنقول يعني ربنا يسلم. ما انا قلت قبل كده في الاربع الماضي هم سابوا السلفيين، معرفوش يشتغلوا عليهم كويس، معرفوش يقضوا على السلفيين، فهم بيتجهوا دلوقتي طب لجمعية أنصار السنة بحجة التلقي التمويل من الخارج، والله أعلم. هنشوف الكلام هيوصل لإيه. احنا الآن مشاهدينا الكرام هنجري لقاء مباشر ولقاء فيه كل الاتهامات، هنقول وهنعرف جمعية السنة المحمدية بتتلقى أموال منين، موارد دعمها منين، بتصرف الفلوس فين، حقيقة الكلام اللي منشور الآن في الصحف والمواقع الإخبارية صح ولا غلط، وبالدليل. ده اللي احنا هنعرفه الآن بعد قليل مشاهدينا الكرام، مع الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية، مع الدكتور أيمن خليل مدير التخطيط والمتابعة، ومع فضيلة الشيخ أحمد يوسف الأمين العام لجمعية أنصار السنة المحمدية بعد الفاصل.
جريدة الرحمة أسبوعية مستقلة وشاملة قريبا في الأسواق.
من بين ملف الحياة أحكي لكم هموم الناس، فيه الدرس والعبر والصبر فيه أساس، فيه البطل أرملا ربك كرام الناس، فيه المعاق البطل يتحدى كل الناس، كل الناس، وفيه أهل الكرم عيش عشاء منا، عشاء للناس، وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس، معناها إيه الحياة من غير حنان الناس، حنان الناس، حنان الناس.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم
أم الأمم،
أرض الكنانة والعروبة هي الوطن،
هي الوطن،
فيها الوليد لما تولد أصبح بطل،
أصبح بطل،
والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء، دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر،
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء،
دم الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر.
مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا مصر،
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر،
فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب، الكل واحد على الغريب، الكل مصري بيحب مصر،
يا حبيبتي يا مصر،
عظمها رب العالمين
ذكرها في الآية الكريم،
احفظها ربي في كل حين،
احفظها ربي من كل شر،
احفظها ربي من كل شر.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا مصر،
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد.
نفسي أعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجدنا، ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا.
نفسي يا بلدي
نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها.
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد.
نفسي أعمل لك قلب سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك، نور قرآننا وهدي نبينا نفسي نور ظلمة ليلك.
نفسي يا بلدي
لو كلنا مطرح ما نكون أدينا بحب وإخلاص، اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس.
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد.
بقناة الرحمة نفتخر وقناة الرحمة تزدهر،
وتعالى المولى حافظها
وبعون الخالق تنتشر،
تتسامى كل مقاصدها بشريعة ربي تأتمر،
ولسنة أحمد راية وتناجي الله وتعتبر،
وقناة الرحمة تجمعنا يعم الدين وينتصر،
تتوحد أمتنا الكبرى وتنال الخير وتبتكر.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، في الموضوع مباشره جمعيه انصار السنه المحمديه وحقيقه تلقيها 181 مليون جنيه منحا من قطر. في البدايه نرحب به شيخنا الحبيب فضيله الاستاذ الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام لجمعيه انصار السنه المحمديه.
اهلا وسهلا
بحضرتك. الله يبارك
فيك.
ربنا يكرمك
يا دكتور.
نرحب ايضا بفضيله الاستاذ الشيخ الدكتور ايمن خليل مدير التخطيط والمتابعه. اهلا وسهلا.
الله يحفظك. بسم الله. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يحفظك.
ايضا يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا فضيله الشيخ احمد يوسف الامين العام لجمعيه انصار السنه المحمديه. اهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يكرمك ويعزك.
بارك الله فيك.
دكتور عبد الله، انا عايز ابدا بحضرتك في البدايه في يعني جمعية أنصار السنة المحمدية، تعريف بها في البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه
صلى الله عليه
ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. كما تفضلتم وذكرتم أو طلبتم تعريفا عن أنصار السنة، فأنصار السنة المحمدية جماعة عريقة دعوية أسست في عام 1926 ميلادية لترد الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أسسها أحد علماء الأزهر البارزين وفضيلة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وما زالت تقوم بالدور الذي أسست من أجله في نشر التوحيد والسنة وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى جل في علاه، والتركيز على مواجهة البدع والخرافات والشعوذة، إلى جانب طبعا السعي في تطبيق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وكل ذلك قائم على منهج واضح لديها، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. والمصداقية القائمة عند الجماعة منذ أن أسست واضحة لجميع الجهات بفضل الله تبارك وتعالى. الجماعة اليوم تنتشر فروعها على يعني ربوع مصر، وصل فروع الجماعة اليوم إلى 240 فرع تقريبا، المساجد الحمد لله عندنا بالآلاف، الدعاة كذلك. ما تقوم به الجمعية من أعمال متعددة ومناشط في مناحي الحياة مختلفة، أمر بفضل الله عز وجل يشهد به الجميع ويعرفه الجميع.
طيب،
ومن المميزات أو الأمر المميز جدا لدى جماعة أنصار السنة المحمدية في الحقيقة، وده شيء يسرني أن أعلنه، المصداقية في الكلام، المصداقية في الحديث، النقل والحديث الهادف. يعني أنا عندما أنقل كلاما أنقل كلاما هادفا وصادقا، وحديثا كذلك يكون أيضا صحيحا وصادقا. والله عز وجل قد أمرنا بتحري الحق في التلقي والقول والقبول والاعتقاد وغير ذلك من المسائل التي يعني ندعو إليها. ولذلك يعني في الحقيقة اسمح لي أن أذكر وأقرر الآن بأن صدورنا تنشرح عندما نجد إعلاما إسلاميا هادفا صحيحا نحن نشارك فيه ونسعى إليه. واليوم الحمد لله يعني قناة الرحمة بترد لنا أيضا عملا إعلاميا جديدا هادفا إن شاء الله تعالى، ستراه الأمة بأعينها إن شاء الله جريدة الرحمة تظهر قريبا، وده شيء نهنئ به القناة ونهنئ به الجريدة والقائمين عليها، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد.
آمين يا رب. طيب الشيخ أحمد، يعني عايزين نعرف يعني أهداف جمعية أنصار السنة المحمدية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أشكر الله عز وجل الذي جعلني بين علمين من أعلام الدعوة، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن خليل جزاه الله خيرا، وأنا سعيد بوجودي مع الأستاذ ملهم جزاه الله كل خير. وأسأل الله عز وجل لهذه القناة أن يجعلها دائما قناة رحمة على الإسلام والمسلمين وعلى الدنيا كلها، وهي مفخرة بفضل الله عز وجل لما تقدمه من كلام لا يخرج عن كلام الله وعن كلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عن أنصار السنة المحمدية في وجود أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر يعني بالنسبة لي يعني أمر صعب للغاية، لأن أستاذنا جزاه الله خير له فضل وله باع ومعروف علمه ودعوته، ولا نزكي على الله عز وجل أحدا. والهدف الأول لهذه الجمعية المباركة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل توحيدا خالصا من شوائب الشرك والوثنية، وتعليم الناس أن الأموات لا ينفعون، لا يستغاث بهم ولا يطلب منهم ولا يتبرك بهم ولا تشد إليهم الرحال ولا تقدم لهم النذور. وهذا أمر واضح جلي، ما قامت الجماعة إلا بعد أن استشر هذا المرض بين الناس، فصار أهل الصعيد يشدون رحالهم إلى القاهرة من أجل التبرك بالأموات والاستغاثة بهم ومن أجل طلب المدد منهم إلى غير ذلك من هذه الأمور. ثم فتح الله عز وجل على هذه الجماعة المباركة وأساسها الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ومنهجها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسر الله الأمر، وكانت الأعمال الخيرية التي منها بناء المساجد ومنها كفالة الأيتام ومنها مساعدة الفقراء ومنها الإغاثات التي يقومون بها في النوازل وغيرها إلى غير ذلك من الأمور التي تعرف بها هذه الجماعة المباركة، ولها مجلة التوحيد التي هي لسان الجماعة، والتي يعني فيها تفسير آيات القرآن الكريم، فيها بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الفتاوى التي تصدر عن أهل العلم الموثوق بهم إلى غير ذلك من الأمور التي عرفت بها الجمعية. وقد انتشرت مساجدها كما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور، وكثرت فروعها بفضل الله عز وجل. ودائما الشجرة المثمرة هي التي تقذف بالحجارة، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
طيب جميل. دكتور أيمن، يعني في مسألة الدعم حسأل حضرتك السؤال وأحتاج إلى إجابة مختصرة حتى أدخل في الموضوع مع حضرتك مباشرة، ومع حضرتك معاك الأوراق والمستندات، يعني هنشوف هذا الكلام ونعرضه على كل مشاهدين الكرام، من أين يأتي الدعم؟
يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا يا سلام أنا أتوجه إليك بخلص الشكر.
ربنا يكرم حضرتك.
حقيقة الكلمة اللي تكلمت بها نفذت إلى صدري، وأنت تتكلم من الإنسان اللي يعمل بالصحافة ينبغي أنه يتحرى دايما العدل والإنصاف، ولا ينبغي أن يحيف بقوله على آخر، وإذا كان الكلام يمس جهة أو إنسان آخر لابد أن يتثبت ويرجع إلى القائلين بذلك. كان الكلمات طيبة ومؤثرة أثرت في نفسي، فجزاك الله خيرا، وأسأل الله إن شاء الله إن جريدة الرحمة تسير على هذا المنوال،
إن شاء الله إن شاء الله
يكون الإعلام الهادف اللي بتحرى صدق الكلمة، وتكون أيضا مش فقط يعني عمل صحفي، لا يكون عمل شامل بأمر الله في أمانة الكلمة والخلق وبيان الإعلام الإسلامي الحق الذي لا ينشد إلا الصدق،
إن شاء الله.
مش من أجل خبر الصحفي يسعى إليه يشوه جهة أو يشوه جماعة أو يسيء لسمعة أناس بغير تثبت ولا روي. بالنسبة لسؤال حضرتك، احنا أولا بالنسبة للجمعيات الخيرية بصفة عامة ليس في مصر فقط وإنما في العالم بأسر،
نعم،
بتسمى بالقطاع الخيري، القطاع الخيري، أو تسمى في الغرب بالمؤسسات المدنية. المؤسسات المدنية تساند الحكومة فيما ينبغي أن تقوم به. يعني النهاردة ينبغي على كل دولة أنها تكفل الفقراء، تكفل العلاج للمرضى، لكن إمكانات الدول قد لا تسع الفقراء وقد لا تسع المرضى والمعوزين، فبيستطيع الناس من خلال التعاون من خلال جمعيات مشهرة وتعمل تحت سلطان الدولة وتحت سيطرة الدولة مراقبتها على مد يد العون إلى إخوانهم من الفقراء والمعوزين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
نعم.
فيعتمد ذلك على لابد يكون في داخل، الداخل ده بيأتي الأصل فيه أنه من الداخل، الأصل أستاذ ملهم في داخل الجمعيات أنه داخل من الداخل، من أهل مصر في مصر، من أهل السعودية في السعودية، كل مكان هو الذين يساهمون.
نعم.
لكن أحيانا بتتجاوز الاحتياجات الإمكانيات الداخلية، ولا يستطيع الدخل اللي موجود عندنا أو الإمكانيات المتاحة لنا أن هي تكفي الاحتياجات الموجودة عندنا.
لا، وفضل الله الجمعية تقوم بمشروعات ضخمة جدا تحتاج إلى
ممتدة فضل الله. نعم. فحضرتك مع الاتساع في النشاط ومع كثرة العوز
ومع الصدق ومصداقية جمعية أنصار السنة،
من فضل الله جزاك الله خيرا، من فضل الله سبحانه وتعالى، فبيحصل تعاون بين الجمعية وبين إخواننا في الخارج،
أي،
وخاصة في دول الخليج. وطبعا من ذلك يأتي على رأسهم الكويت، ويأتي بعد ذلك القطر ودبي، دي الأماكن، وبعض إخواننا في كل مكان، لكن دي الأماكن الحقيقة المميزة. بيتم التعاون من خلال الدولة، يعني احنا مناش تعامل مباشر مع هذه الجمعيات. يعني حضرتك أي مال بيأتي يا سمولهم، وانت حضرتك لا يخفى عليك ذلك من خلال عملك وخبرتك الصحفية، ان النهاردة عندنا القوانين بتاعة غسيل الأموال. غسيل الأموال ديت اللي جت من الخارج لمراقبة أي تداول قد يتم تمويل الإرهاب منه، فبالتالي أي مبلغ يزيد على 200,000 جنيه لابد أن هذا المبلغ تخطر به الأموال العامة كما تعلم والجهات الرقابية في الدولة. فأي مبلغ في هذا 200,000 جنيه يعني كم دولار تقريبا اسم الله 30,000 دولار، حاجة و30,000 دولار، الجهات الرقابة لازم تخطر، خصوصا أن هذا المال ما بيجيش في شنطة ويتسلم لمسؤول، ده بيجي من خلال تحويلات بنكية، تحولات بنكية في الخارج للبنوك الموجود هنا اللي بتشرف عليها الدولة في الداخل، وبعد ذلك يتم الحصول على التراخيص اللازمة اللي ممكن نبان لحضرتك بتتم ازاي، بعد كده بيتصرف المال. يعني حضرتك احنا ما نقدرش ناخد مبلغ، احنا بيجينا فاكس من بره ان في مبلغ جاي للجمعية، وممكن في احيان كثيرة يكون المبلغ لا دخل للجمعية في تخصيصه، يعني ممكن انسان على صلة باحد الناس في الخارج يذهب إليهم ويقنعهم ببناء مسجد في مكان معين. الجمعية اللي في الخارج تقول له إحنا نثق في جمعية أنصار السنة، جمعية أنصار السنة تقبل تبعية المسجد ليها وإحنا نرسل لك هذا المال، يقوم حضرتك يروح باعت يجي لنا فاكس ان في مبلغ وارد لانشاء مسجد في بلد كذا، مبلغ مخصص لا نستطيع التصرف فيه، اما ان نقبل واما ان نرفض. في حاله قبول مجلس الاداره لفضيله الشيخ احمد يوسف الامين العام للجمعيه يراسلهم يقول لهم ان احنا جالنا مبلغ كذا، لابد ان هم يوافقوا على صرف المبلغ. احنا كان عندنا مبالغ بتقعد بالسنتين وبتقعد بالسنه ونص ما نقدرش نصرفها ابدا، ما نقدرش نصرف جنيه واحد منها. لو جت رغم ان القانون بيقول بعد مرور 75 يوم يعد ذلك ايه اذن بصرف المبلغ عدم الاعتراض خلال شهرين ونصف 75 يوم، على الرغم من ذلك لم نصرف مبلغ مطلقا الا بالاذن الصريح. لم يحدث مره ان احنا نروح نستغل ال 75 ونصرف ولا يسمح لنا بالصرف اصلا. فالحقيقه ان التمويل يتم من الداخل هذا الاصل. في حالة العجز عن تمويل المشروعات بيتم التمويل من الخارج من الجهات الرسمية عن طريق الحكومة، ويأتي هذا التمويل يتم بإذن من وزارة التضامن مع الجهات الرقابية المعنية.
ده كلام جميل وواضح، ولكن حضرتك قلت في فلوس بتيجي من قطر ومن دبي
والكويت
والكويت وقطر ودبي دبي.
نعم. اسمح لي يعني يا سيدي معلش أريد أن أضيف شيئا.
نعم.
الدولة تعرفه والجهات المسؤولة تعرفه، هذه الجهات أو المؤسسات التي تتعامل مع الجمعية وتمدها بهذا المال قبل أن تمدها به توجد موافقة عند الجمعية من الجهات المعنية والمسؤولة في الدولة بالموافقة على تقديم هذا الدعم للجمعية
من الخارج.
لا من عندنا هنا كمان
من هنا كمان أيضا
يعني فضلت الدكتور لابد الموافقة مسبقة من الجهات الأمنية والمعنية.
يعني أتعامل تعاملا شخصيا، احنا الآن أمام الملأ ونعلمهم، نحن لا نتعامل تعاملا شخصيا مع أحد، وكل صغير وكبير يدخل بطريق رسمي ويحول بطريق
رسمية رسمية
وستخبر به الجهات الرسمية والدكتور سيشير إلى ذلك. ولكن أنا أريد أن أنص الآن أن هذه الجمعيات أيضا أو المؤسسات التي تدعمني بشيء من المال أنا لا أتعامل معها بطريق مباشر ولا بدون السماح لي بالتواصل معه. عندي موافقات أمنية قائمة في ظل النظام الذي كان يعني يتشدد تمام التشدد ويعرف ماذا يفعل وأين توجه هذه الأموال، ولم يتكلم عنها يوما ما لأنه يعرف أن هذه الأموال بتدخل بطريق سليم بعد موافقته هو على أن أتعامل مع هذه الجهات وتنفق أيضا في ما وصلت إلينا لسبب.
جميل. هقول لحضرتك يعني جمله ممكن احد المعارضين يقولها، لما حضرتك بتقول ان الجمعيه تتلقى تمويل من الكويت وقطر ودبي، طب ما قد تكون هذه الاموال مخصصه لنشر فكر معين لمحاربه فكر معين اخر. ممكن احد المعارضين يقول هذا الكلام الان، تقول ايه؟
اقول لحضرتك يا بسم الله من المال بياتي مخصص، اكبر مبلغ بيجي عندي بناء المساجد وكفالات الايتام. حضرتك بناء المسجد اتبنى وكثير من مساجدنا الأوقاف خدتها، كثير من مساجدنا خدتها الأوقاف، وفضل ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا لا ننشر إلا الفكر الوسطي. يعني الفكر اللي هو المتطرف ده إحنا بنتهم للأسف الشديد إن كان يقال أنصار السلطة، لا يقال أنصار السنة وإنما يقال أنصار السلطة وبين يدي الله الموعد، لأن إحنا لنا معتقد لا نحيد عنه أبدا، إنما الأمر إن إحنا لا نحابي أحد ولا ندهن أحد، ده عقيدة. فبالنسبة ان احنا ننشر تطرف، نحن ابعد الناس عن التطرف بفضل الله لان منهجنا يقوم على سلطية الاسلام. الامر الثاني بالنسبة لي كان بيتم زي ما بيقولوا ان اتصرف في هذا المال تصرف مطلق، ده خطأ محض، لان انا رقم واحد المال مخصص، رقم اثنين عليها جهات رقابية ليس في دخول المال وانما في صرف المال. احنا بنخضع لوزارة التضامن الاجتماعي بيشوفوا كل ورقة عندنا، كل مبلغ عندنا، كل أمر عندنا. وبقولها لك بصراحة وضوحة ملهم إن أي إنسان بيعامل جمعية دينية أو إنسان ملتحي يعني بيتشدد معاه في المعاملة فوق ما تتخيل. واخد بال حضرتك ليه؟ ليس اللي ممكن شكه في الإنسان اللي قدامه، ممكن يكون بيحترم ويقدره، لكن يخشى إن هو في يوم من الأيام يكون فيه هنا أمر يسأل عليه بعد 10 سنين، فلابد يتشدد معاه. يبقى لما حضرتك تنزل لك لجنة وتفحص الجمعية اعلم بفضل الله ان مفيش هفوة موجودة في قلب الجمعية.
طيب ال 181 مليون
حضرتك يا اسم الهم، ال 181 مليون انا اول مرة اسمع عنهم واقسم بالله على ذلك من الجرايد.
نعم.
واخد بال حضرتك اول مرة اسمع عن هذا المبلغ من اللي نشر في الجرايد. وحضرتك الاستاذة دعاء انا سمعت مكالمتها مع حضرتك، الحقيقة الموضوع مش خبر بتقول يعني ان هو جاي وكده، لحضرتك العنوان يا سمولة من العنوان بس. العدل تكشف تلاعب
يعني وزارة العدل
وزارة العدل يعني
العدل اللي هو
لا لا العدل اللي هو الوزارة 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 تكشف تلاعب الأجانب بالجمعيات الأهلية دي أول عنوان تلاعب الإيه تكشف يعني كان أمر مستتر وأمر بيتم إخفاؤه وتم ظهر تمام إن كاريتاس وأنصار السنة المحمدية والهيئات القبطية الإنجيلية طبعا كاريتاس دي جمعية مارونية كاثوليكية أنصار السنة المحمدية جمعية إسلامية الهيئات القبطية الإنجيلية دي تبع البروتستانت يبقى النهاردة حطت ثلاث طوائف دينية بيصنفها عندهم أصولية ده الفكر الليبرالي الحر ومحمد علاء مبارك تلقت أموالها إلى من قطر أنا قبل ما أبعد عن اللي ده هو أول حاجة اللي بيكتب ده هو هل هو ناسي ولا بيتجاهل ولا مش واخد باله والعدل إزاي تقول كلام زي ده ومؤسسة محمد علاء مبارك تم التحفظ على أموالها وتجميدها من مارس 2011 تم التحفظ على أموالها
طب هي الفلوس بيقولوا ان هي جايه في شهر 2 مش في شهر مارس
حضرتك يا استاذ ملهم الثوره كانت في 25 يناير
تمام
الاحداث مصر ما كانش حد فايق يمشي ولا يروح في فبراير كنا واقفين تحت بيوتنا يا استاذ ملهم كنا واقفين في الشوارع مش كده في اللجان الشعبيه ما كانش حضرتك حد كان فايق يروح ولا يجي ولا يعمل البنوك ما كانتش بتعرف تشيل فلوس اللي كان يروح يصرف من البنك اقصى مبلغ يستطيع يصرفه يقول لك 50000 وما اقدرش اديك اكتر من كده يبقى انا صرفت 180 مليون في الثوره وتحديدا يوم 21 فبراير 2011 انا معلش يا استاذ ملهم في اصل ينبغي انبه اليه الاصل في الدستور وفي القانون الاثبات في الدستور بيقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمه عادله تكفل له فيها كافه الضمانات طب حضرتك النهارده المفروض انا اللي اثبت ان انا ما جاليش 181 مليون ولا المفروض اللي قال هذا الكلام هو اللي يثبت ان انا جالي 181 مليون
اللي قال هذا الكلام
اذا معاك بتقول فالنهارده انا يعني الحقيقه اللي بتعجب منه ان الاستاذه الصحفيه الاستاذه دعاء بتكلم حضرتك وبتقول لك ده مصدري في وزاره العدل لجنه تقصي ورئيس اللجنه مساعد الوزير هو اللي يطلع المعلومات كشف المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع ان لجنه تقصي الحقائق المشكله برئاسته لفحص الاموال المقدمه للجمعيات سوف تمسك بخيوط هذا الملف خلال 15 يوم من الان الخبر رسمي لهم في الاهرام المسائي صفحه 3 وصفحه 5 ده الكلام ده يوم السبت 3/9 يوم الجمعه 2/9 كان فروز اليوسف بصوره الجواب حضرتك النهارده الجواب ده طلع ازاي والجواب بيقول حاطين الجواب مصغر كده ما تحطه يا اخي في صفحه خلي الناس تقرا راجل بيستفهم وبيشوف الفلوس دي جات ما جاتش شوف لمصادر الصرف فين شوف دخلت ما دخلتش يبقى اذا النهارده جواب لسه بتفحص ورايح تطلع في الجورنان تاني يوم وتقول لي ان انا النهارده همسك بخيوط موضوع خلال 15 يوم وتدي تصريح واضاف في تصريح خاص للاهرام المسائي ازاي ان ديت جهه التحقيق ولسه التحقيق لم يتم والملف هيتم كمان 15 يوم وحضرتك تدلي بتصريح وبعد كده اسلوب السخريه والتهكم والاستهزاء وده اللي بيخلينا اسمولها ما اقول يا ريت ان سياده المستشار اللي ادى هذا التصريح يبعد عن هذه اللجنه لانه لم يعد يصلح لرئاستها لان الهدف من التحقيق اللي هو الوصول الى الحقيقه اسمها تحقيق ان انا بمحص وافحص عشان اصل للحقيقه انما النهارده انا مكون فكره مسبقه وبدين جمعيه من غير اي سند ومن غير اي دليل وبصرح للجرايد بتشويه الجمعيه واقول هذا الكلام الشريف اهو اللي هو سياده المستشار قطر ضخت اموالا هائله ضخت ليه؟ واحنا بلوعات بيتم الضخ فينا؟ يقول لك ضخت ليه عشان ايه؟ اموالا هائله بينها 181 مليون جنيه لانصار السنه المحمديه العنوان كده وتحت منها الكلام يقول لك ان قطر بتسعى للسيطره والهيمنه على مصر يعني احنا مخلب قط لقطر فضل ربنا احنا اشد انتماء من بلدنا لأي إنسان آخر فضل الله ولا نزكى أنفسنا على الله احنا حرصين على بلدنا وعلى تراب بلدنا وحرصين عليها وحب صادق مش حب شعارات
طب احنا عايزين نرد على الكلام ده بالورق يا دكتور
انا بقول لحضرتك يعني عايزين حاجه اسمولها هنا الحضرتك بيقول ان جمعيه انصار السنه تلقت اكثر من 181 مليون متسائلا ومستنكرا ده الكلام اللي مكتوب في الجرايد ولم يصدر تكذيب من سيادته والوزاره لم تصدر اي تكذيب لذلك ايه الخير ده اللي جمعيه زي دي هتصرف عليه المبلغ الكبير ده هو الحقيقه يعني انا استنكر ان راجل مسؤول فاضل نكون له كل احترام وتقدير يصدر عنه هذا الكلام جمعيه زي دي ده اسلوب تحقير واسلوب استهزاء يعني النهارده اسمولهم لما احب ارجع على جهه اقاضيها ارجع على مين أقدم طلب للجان الفض المنازع التوفيق في المنازعات في وزارة العدل إن أنا هختصم وزير العدل بصفته مسؤول عن أعمال تبعيه. يعني الحقيقة أنا في موقف محرج، لأن اللي بيظلمني النهاردة مش مجرد فرد، اللي ظلمني مش الأستاذة دعاء أو غيره أو غيره،
اللي بيفصل بالحق والباطل،
اللي بيفصل ويبين وبيفحص. فوق كده كمان النهاردة الأستاذة دعاء بتقول لك ده خبر، تقول لك ده مجرد خبر احنا عاملينه خبر، تقوم تنشره. العدل تستكمل ملف جامعات التمويل الأجنبي، العمالة التمويل الأجنبي يعني عمالة المقصود هنا. ليه؟ لأن بيقول لحضرتك الكلام اللي بعد منه يفسره، يفسر العنوان إن إحنا بنستغل الحالة المترضية في مصر ونحاول زعزعة الاستقرار. يعني دي أموال داخلة من برا كعمولات. يعني الكلام ده النهاردة أنت بتحقق بعد ما حصل في حركة 6 أبريل مجالها زي من برا كيهور وأمريكا وغيره. النهاردة تنزلنا أنا في 180 مليون، جبت ابنين 180 مليون يا أستاذ ملهم. الورق ده حضرتك اللي إحنا دخل جمعية أنصار السنة المحمدية من أول سنة 2011 إلى الآن. 2011 يناير طبعا مفيش حاجة دخلت من الفلوس نهائيا، حصلت الثورة بتاعت يناير مفيش أي تعامل، فبراير مفيش أي تعامل بالكامل، وزارة التضامن موجودة وتبين
شهر، يعني شهر 2 اللي هم بيقولوا أن 21/2 تمام
يجيبوا 21/2. أنا خدت 180 مليون، 180 مليون بقول لحك لو 200,000 جنيه الأموال العامة بتخطر والجهات الرقابية بتخطر. أيوة. الفلوس دي اتصرفت منين؟ من بنك واحد؟ من بنوك الدنيا اللي موجودة كل ما احتمال اللي انصرفتهم ازاي؟ وفي التاريخ ده ازاي؟ فلوس حضرتك احنا بنبعت ليهم كل مبلغ جاي لنا
للأجهزة الرقابية،
الأجهزة للتضامن، وزارة التضامن، لأن ما أقدرش أتعامل وإلا هخضع للأمر العسكري. ما أقدرش أتعامل مع أي جهة خارجية وإن أنا أجمع أموال أو أخذ أتلقى هبات أو منح إلا بتصريح مسبق من وزارة التضامن اللي هي الجهة الإشرافية عليه. حضرتك هنا في إبريل جاي لي 6,252 من إحياء التراث في الكويت، 762 دولار شراء إذاعة المسجد الإخلاص مدينة دمياط محافظة دمياط، 5,500 قيمة فرش مسجد نوب طريف في السنبلاوية، مبلغ مخصص وجاي مخصص
لشيء معين،
لشيء معين. 14,392 جمعية دار البير دبي تكلفة حفر آبار مياه وشراء ماكينات خياطة ومشاريع تجارية الأسر المنتجة. يعني أنا عايز أقول لك إن اللي بيجي من بره ده يا أستاذ ملهم جزاهم الله خيرا بيساعدوا في القضاء على الفقر اللي هو أكبر مشكلة إحنا نتعرض ليها. أنا مش قادر النهاردة ما تكفل، خلي الدولة تكفل الفقراء عندنا، مش عايزين ملايين من بره. وأنا أدعو دايما العمل الخيري يبقى عندنا عمل خيري داخلي، لأن النهاردة الغرب بيلجأ لسياسة تكفيف المنابع. هيقضي على الإعانات اللي بتجينا من بره، لازم يكون عندي تنمية الدخل من الداخل. حضرتك هنا الورقة دي من قطر.
أيوه.
1072
بتاريخ
10,720 مكتوب هنا الإيصال بتاريخ 30/3/2011.
تمام.
رقم الإيصال في 30/3/2011.
أنا أتمنى بس إن الكل يتابعنا، المحب والغير محب حتى يتابع ويسمع الأرقام اللي التواريخ.
دكتور أيمن اسمح لي إن أنت بتذكر الأرقام والأستاذ ملهم بيلفت النظر الآن إلى هذه الأرقام، أريد أن أؤكد أن هذه المبالغ لم تصرف أيضا، يعني دي جاءت مخصصة ولم تصرف، لأن لابد ما برفع عن وزارة التضامن وأنتظر موافاتي وتوجيهها لي بالصرف. يعني جميل. حتى هذه الأموال لم تصرف حتى يقال بأن أنا بزعزع أمن أو أن أنا بستغلها بعد الثورة أو ما إلى ذلك.
ده اللي ورد
ولم يصرف،
اللي ورد لي
ده نريد نص على هذا.
10,429 جاي من مؤسسة عيد بقطر تكلفة استكمال أعمال مسجد أولادنا الملائقة الشرقية.
طيب بتاريخ يا دكتور
حضرتك التاريخ بتاعه 26/4/2011،
البداية من شهر مارس.
مارس يعني لا في شهر واحد ولا في شهر اثنين.
نعم.
وهي الأوراق موجودة،
الأوراق موجودة بنقراها ونسمعها،
ده أصولها حضرتك في وزارة التضامن.
أنا بقولك لا موجود يعني عندهم وزارة التضامن. نعم، ولكن الأوراق موجودة والأختامة هي موجودة، أنا شايفة والتوقعات موجودة لمن يريد أن يتثبت أيضا من
حضرتك. من كل بالنسبة لشهر 5 و6 الفلوس اللي جات لنا وإحنا بعتنا 260 دولار تبرع لشراء 2 كرسي لمعاقين، 2 معاقين الناس اتطلعوا على حالهم بره بعت لهم كراسي. يعني المفروض احنا اولى نقوم بكده، واذا اخواننا قاموا بكده في اي دوله عربيه نقول جزاكم الله خيرا كتر خيركم، ما ندخلش اللو سمعتهم ودخلهم في مدات ان هو بيمولهم من اجل زعزعه الاستقرار في بلدهم. 43,000 دولار و335 كفالة أيتام من الفترة من 5/8/2010، 5/8 يعني من شهر مايو لشهر أغسطس 2010 ما جاتش، ووقفة ومتعطلة على بال ما بيلموا الفلوس يبعتوه. 2214 دولار تبرع لشراء مصاحف لمسجد بقرية زيان مركز بالأس محافظة الدقهلية
بتاريخ
15/6/2011.
طب يعني المقصد يا دكتور يعني مش انت معاك كل ما اتى والمخصصات كلها من الجهات
الجهات الخير؟ عايز اقول لحضرتك على حاجة. دي الفلوس اللي جات لي كلها لحد شهر 7 من مؤسسة عيد 10,042 شراء مبرد.
يعني مؤسسة عيد دي من قصر
اللي هي قطر 19/7 مفيش غيرها بنتعامل معها غير 23,000 دولار توسعة مسجد عمر بيك مركز أبو كبير 13,000 مساعدة عينية للفقراء والمحتاجين. الدولارات اللي جات منين؟
يعني كل دول ما يجيبوش يعني
اللي جالي من قطر من قطر من قطر ومن الكويت ومن دبي مؤسسة دبي في الفترة ده هي في الفترة دي كلها في كل الفترة دي كلها ما كملش مليون جنيه مليون جنيه وشوية في سنة لحد النهاردة لحد تاريخه. طب حضرتك النهاردة لما وجدوا ان الكلام ده غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة قال لك تعالى بقى ايه افحص الجمعية 2010 رغم ان الكلام بيقول ان ده زعزعة الاستقرار وبعد الثورة 2011 بتفحص اعمالي من 2010 وانت فحصها قبل كده. حق الجهات الرقابية وحق وزارة التضامن في اي وقت يفحصونها هم احرار في ذلك. خلصوا 2010 بيفحصوا 2009 بيفحصوا دلوقتي 2009. حضرتك يا أستاذ ملهم المبالغ اللي دخلت جمعية أنصار السنة من 1/1/2010 ل 19/7/2011 آخر مبالغ جات لنا
من كل الجهات
كافة الجهات الخارجية بالكامل عبارة عن 4,865,169 دولار و 85 سنت 4,865,169 و85 سنت ما كملوش 5 مليون دولار. حضرتك جمعية إحياء التراث في الكويت مساهمة فيهم ب 3,845,447.46 سنت 3,800,000 منين؟ من إحياء التراث. طب أشوف مؤسسة عيد أو قطر اللي بيقول لك عايزين يقلبوا النظام مدافعين 180 مليون على مدار 2010-2011 847,000 270 دولار و60 سنت ما كملوش مليون دولار في سنه ونص.
الكلام ده ثابت في مستندات رسميه
على مدار سنه على مدار سنه ونص واخد بال حضرتك وكلها اموال مخصصه اسمولها مخصصه ما نقدرش نخالف في دولار واحد منها ولا في جنيه واحد منها.
ربنا يكرمك دكتور ايمن. يعني انا اعتقد ان الحقيقه ظهرت ويعني انتم يعني لستم في موضع اتهام بل انتم موضع ثقه وموضع تقدير واحترام من الجميع. ولكن يعني أنا زي ما قلت في فقرة الأخبار إن هم لم يستطيعوا القضاء على السلفية فهم يريدون الدخول من جمعية أنصار السنة المحمدية ولكن يعني لأنكم دائما مع الله سبحانه وتعالى وتنشرون يعني العلم الوسطي المعتدل فدائما الله معكم وربنا ينصركم دائما إن شاء الله. فالمستندات دي كلها اللي موجودة أنا بقولها وبهديها لزميلتي العزيزة الأستاذة دعاء وبهديها لزميل العزيز الأخ أحمد اللي كاتب معانا الموضوع وبهديها لكل زملائي الأعزاء الصحفيين المحترمين بقول لهم ها يعني الأوراق هذه هي الأوراق هذه هي المستندات التي تثبت يعني مش هقول كذب ولكن خليني يعني كده إن أنا عدم صحة ما تم نشره في كثير من الجرائد الصحفية ومواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت. الكلام موجود اللي عاوز يتكلم معانا أي حد أي صحفي من أحبابنا إن شاء الله عاوز يتأكد من هذا الموضوع الموضوع موجود وننشره دائما إن شاء الله وهو متاح للجميع حتى نتأكد من صدق هذا الكلام لأن أنا بقول هم ليسوا في موضع التهم بل في موضع الثقة الدائم وربنا يبارك في الجميع وهم معروفين بفضل العالمين. أنا ما بدافعش عن جمعية أنصار السنة المحمدية أنا لا أدافع عن الدكتور عبدالله شاكر ولا عن الشيخ أحمد ولا الدكتور أيمن خليل ولا عن المنتسبين لجمعية أنصار السنة المحمدية ولكن أنا أدافع عن الحق ودافع عن كلمة الله سبحانه وتعالى ودافع عمن يبلغ عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمنا وأكدنا ونقول دائما بأنه لابد من التثبت التثبت في الصحافة التثبت من خلال الشرع التثبت من خلال القانون هذه قاعدة مهمة لابد أن نتأكد منها ولابد أن نضعها دائما أمام أعيننا حينما نكتب كلمة قبل أن نكتب كلمة لابد أن نتحقق منها لأن الكلمة الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا عليها سواء كانت صغيرة أو سواء كانت كانت كبيرة، لأنه يعني بكلمة يسعد وحزين أو يحزن سعيد بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها، الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. لابد من التثبت، لابد من صدق الكلمة، لابد من موضوعية التناول، لابد حينما يأتي إلي أي دليل، أي دليل اتهام أو إشارة اتهام لأي جهة، لابد أن أتوجه مباشرة للطرف الآخر وأواجهه بهذا الكلام، فأواجهه وأعرض الأمر على المشاهد أو أعرض الأمر على القارئ، والقارئ له الحكم في النهاية أن يصدق أو أن يكذب. أعتقد أن يعني الصورة وضحت لي الجميع مشاهدين الكرام، وأكرر مرة أخرى وأكرر مرة ثالثة وموصولة، الأوراق موجودة لمن يريد التحقق والتثبت من هذه الأوراق. يعني أكرر مرة أخرى، وأنا عفوا أن أنا طولت شوية لأن الوقت انتهى، شهر واحد وشهر اثنين لم يأتي إلى جمعية أنصار السنة المحمدية أي مبلغ، لا داخلي ولا خارجي، وبالتحديد خلينا عشان يبقى الكلام واضح، لأن الاتهام موجه من الخارج، يعني بيأتي أنه دعم من الخارج، لم يأتي إلى جمعية أنصار السنة المحمدية لا من شهر واحد ولا في شهر اثنين أي مبالغ خارجية أو أي دعم خارجي لجمعية أنصار السنة المحمدية، وشوفنا المبالغ اللي هي كلها اللي جت من قطر لم تتعدى مليون جنيه،
كملتش
لا 800 ألف. ربنا يكرمك، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن، بشكرك دكتور
عزيز، نقطه بس في الانفساني يعني ان ده هيضر بالفقراء والايتام هذا الكلام،
لا ان شاء الله
ممكن جمعيات تنأى بانفسها عن ان هي تزج في المطارات دي.
شكرا جزيلا،
ربنا يعزك ويحفظك ويجزيك
كل الوقت انتهى ولا بد ان ننهي اللقاء. انا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا، ربنا يكرمك ويعزك يا رب. مشاهدينا الكرام احبكم في الله، انتظرونا في اللقاء القادم ان شاء رب العالمين، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.